الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. يا رب أعنا على ما يرضيك عنا من العمل والقول في عافية، وباعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب، وذلل لنا صعاب الوصول، وعطف علينا قلب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم علنا نحظى بالمأمول، واجعل صلة قلوبنا بك عبر تلك العافية وبفيض إحسانك، فإنك أعلم بأننا عبيد إحسان لا عبيد امتحان. وتجلى علينا بتجليات النور وفيض اسمك الحنان يا منان. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخوة الإيمان، علمنا أن منهج سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الديان إنما هو ملء العمر بما يرضيه جل في علاه، وأن قضية الأسبقية ترتبط بالصدق. فكم من مكثر للعمل وهو مفلس عند مولاه، وكم من متقن لعمله وهو مفلح عند خالقه ومولاه. ولعلنا أدركنا تلك المعاني من النفحات التي يسر الله عرض بعضها، وتلك اللمحات التي ترجمت حقيقة السر الذي بلغه أولئك السلف الصالحون. فالأئمة المجتهدون ما فقهوا عن مولاهم إلا بعد أن تحققوا ببيانه الجليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن أمر العلاقة مع الله أمر إخلاص، فمن أخلص لله في عمله يسر الله الأمور للعباد ممن حوله بأن يأذن بسريان حاله في أحوالهم. ولعلنا لم ننسى بعد عبادة أبي حنيفة، وكيف أن ذلك الصالح الفالح مسعر بن كدام تتبعه وهو يقول بعد أن رآه يدرس اليوم كله: متى يتفرغ للعبادة؟ ثم رآه يصلي ليله كله حينما تخف الرجل في بيت الله وفي كل مكان خال لا يراه فيه إلا الله. تتمة الرواية أيها الإخوة أن مسعرا قال: فلعل هذا شأنه في هذه الأيام، يعني هذا الزمن فقط. قال: فتتبعته فما وجدته في النهار إلا صائما، ولم أجده في الليل إلا قائما، وبقي كذلك حتى لقي ربه. هذا مع دروسه، مع تعليمه، مع خدمته الأمة في جهاد في اجتهاده. ماذا بعد؟ ليختم في آخر حياته: إلهي، ما عبدك هذا العبد النعمان حق عبادتك، وفي رواية له حق خدمتك، ولكن عرفك حق معرفتك، فهب نقصان خدمته لكمال معرفته. بعد كل هذا المنهج في التفاعل والتطبيق، ما الذي حصل لمسعر أيها الإخوة؟ فبقي مسعر بعد ذلك على منهج أبي حنيفة حتى مات وهو ساجد. فسريان الحال لا بكثرة القيل والقال، ولا بالهيئة في الاستكبار، وإنما بخفض الجناح على نظام العبودية إيمانا وتصديقا بما جاء به ذلكم المتواضع الأول لخالقه جل في علاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا رأيت أن أقف عند لفتة وقف عندها المفسرون في محراب والعصر، عند كلمة والعصر توسعت دائرة التفسير، فمنهم من قال إنه الدهر، ومنهم من قال إنه عمر الإنسان، ومنهم من قال إنه صلاة العصر، ومن قائل إنه عصر النبوة. ولما تدبرت وأنا أتأمل وجدت أن تلك المذكورات منتظمة في معنى واحد ولأصحابها عبر قاسم مشترك واحد. فهل صلاة العصر لا ترتبط بالعمر؟ وهل عصر النبوة لا يرتبط بالعمر والدهر؟ وهل كذلك عمر الإنسان؟ وهل عمل الإنسان؟ خبروني. إذن كلها تحت مظلة المقسم به والعصر. قلت في نفسي: فلعل من الحكمة الوقوف عند كل جزئية. قد شرحنا وجلنا في دوحاتي بعض النقاط التي ترتبط بقضية أرذل العمر والنجاة منه، ووقفنا عند التفسير لغة لمطالع والعصر، ولعلكم تذكرون. والآن لا بد من ولوج محراب وجدانيات نعرج من خلالها إلى علياء عطاء المولى عز وجل. فلعلنا نرجع جميعا بطرائف الحكمة وعمل يرضي المولى خالق كل شيء، ونقف موقفا مرضيا نلقى الله عليه. أيها الإخوة، قبل أن أرجع في محراب الكلام عن صلاة العصر، اسمحوا لي أن أدخل مدخلا هو توطئة لما بعد ذلك، وأترك الأمر لتحديد الوقت، فإن كفانا كان بها، وإلا تابعنا في خطبنا القادمة إن أحيانا سبحانه. نجول في الأسواق ونقف عند الباعة ونتأمل أحوالهم ونصغي إلى عباراتهم، فنجد أن الغفلة تخيم على الجميع إلا عند القليل جدا، حتى وإن دنا الوقت، بل قل حتى وإن سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح، وكأن منادي الله فالمؤذن رسول الله في هذه القضية. يعني رسالته من الله بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمع الأذان ويتقدم الوقت وتقام الصلاة ويجعل تمهيد للعبادات للصلوات، ولا تجد أكثر تجار الدنيا يصغون إلى ذلك ويبقون في صفق البيع والشراء إلى أن يضيق الوقت، فإن لم يبق إلا الجزء الأخير سارعوا بوضوء لا يعون منه شيئا إن كانوا غير متوضئين، وإن كانوا متوضئين فرحوا فرحا عظيما، فلا يعنيهم أن يعاد الوضوء، وأقول إلا عند من رحمه الله كي لا أظلم الجميع، أعاذني الله من أن أظلم، لكن الواقع يفرض نفسه. وجولوا في أسواق البلاد كلها تجدوا عجبا، فإذا صلى صلاته في الوقت الضيق ينقرها كنقر الديكة، لا يعقل منها شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن مثل هذه الصلاة: تلك صلاة المنافقين. وكم منا من إنسان، وكم من أمثال هؤلاء وأعاذنا الله عز وجل من منهج السوء، يصلي بسرعة فائقة ويدخل في صلاته، وقبل أن يسلم يدخل الوقت الآخر، حتى إذا ما سلم تذكر الحكم الفقهي أنه إذا قيد الركعة الأولى بسجدة كانت أداء، صار هم فقيه، فيحمد الله بعد السلام على إيش؟ على أنه لحقها، لكن لا يعنيه أنه عقل منها شيئا. ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. ما الذي استقاه من الصلاة؟ ورد أن الذي لا يتقن صلاته لا ترفع فوق رأسه بأكثر من شبر، وتلف في خرقة خلقة أو خلقة، ثم يضرب بها وجه صاحبها دون أن يعلم، وهي تدعو عليه تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. أرأيت إلى مثل هذه العبادة أنها الشاهد على صاحبها يوم القيامة؟ هل بلغك أن عبادة تشهد على صاحبها؟ هذه العبادة، مثل هذه العبادة. تسألني لابد من السعي وراء العيال، أنا أتحدى أن تجد دليلا فيه كلمة اسعى يا عبدي لأسعى معك. مو الثاني المعنى الثاني، المعنى الأول اسعى، ما في اسعى، في امشي، فامشوا ما هيك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، لا رزقه. طب العبادة: فاسعوا إلى ذكر الله، اللي هي صلاة الجمعة مثلا، قالوا الخطبة وقالوا صلاة الجمعة. لاحظ، ليس له منها إلا ما كتب له عنها. فما الذي يكتب له من أو بمثل هذه الصلاة؟ طيب الآن أبدأ. قالوا إنها صلاة العصر وهو أكثر الأقوال، حتى كلام أو أقوال أكثر الأئمة والكثير من السلف والكثير جدا من الصحابة أن العصر هنا في سورة العصر صلاة العصر. لكن في لفتة رائعة جدا أيها الإخوة، كذلك لا بد من توطئة هامة ومدخل جدير بأن لا يتخطى. حينما نقول صلاة العصر شو بإيش الصفات؟ أنا بدي أسمعها منكم. صلاة العصر بإيش الصفات؟ الصلاة، أحسنتم، الصلاة الوسطى. ليش صلاة الوسطى؟ تعلمون يا أيها الإخوة أن الوسط معناه العدل، وأن العدل إذا استحكم به الإنسان، أو لأقول تحكم لعل عبارتي تجيز لي ذلك، تحكم بالوسط على أي شيء يستحوذ على كل الأطراف. فالمحافظ على صلاة العصر محافظ على باقي الصلوات. ما العلة؟ أنا لا أتوقع أنني سأدرك الوقت الكافي لمعرفة ذلك، هذا سيكون محل خطبتنا القادمة، لكن لا بد من تمام التوطئة. نرجع إلى كتاب الله. قال الله تعالى في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، بالتاء طبعا، طبعا إذا قال قانتين إذا سمك بصير يائسين، انتبهوا لها، قانتين بالتاء الآية الكريمة. طب لما قدم الإغراء إن صح التعبير بالمحافظة بالأمر بالمحافظة على الصلوات؟ قال لأن قضية المقدمة والختام تحتاج إلى اهتمام، أو تحتاجان إلى اهتمام، بل المقدمة تحتاج إلى اهتمام. والاهتمام كيف يكون؟ أبي الهمة وحسب، يعني أنا عندي نشاط، بحسن بدقيقتين أتوضع، وبحسن بثلاث دقائق أصلي، وأنا مستعد أعطيك صلاة الظهر بخمس دقائق، شوفني ما أسترني، هكذا تكون المحافظة؟ قالوا لا. قال المحافظة على الصلاة كما قال كثير من المفسرين على الفقه الظاهر والفقه الباطن. أما الفقه الظاهر فالمرتبط بفقه الأحكام، يعني معرفة أحكام، وأما الباطن فهو تزكية النفس التي توسع في دائرتها أيما توسع الإمام الغزالي في كتابه الإحياء. أما الفقه الظاهر فأن تكون ممن يقيمون الصلاة لا ممن يصلون، فالمنافقون يصلون. وكثير في ناس بلحظات بأوقات معينة بأسباب بمناسبات مضطرين يصلون، هذول فويل للمصلي، لأنه خارج هذا النقاط وهذا الحرج ما بيصلي، فهو ساهل عن الصلاة. أما مقيم الصلاة والمقيم الصلاة، أقيم الصلاة، لاحظ الأمر للمؤمنين من الله لهذه الصلة إنما هو أمر تحبب، وإن كان فيه معنى الإلزام، فالصلاة فرض، ولكن لما كان تحببا ما فرض الله علينا إلا من أجلنا فهو غني عن عباداتنا. تسألني طب ليش ما جعل نافلة؟ الحق عز وجل رحم الأمة كلها وجعل نافلة. هل تعلم أن عددا كبيرا جدا ما بعد بيصلي؟ لكن إذا علم الواحد منا أنها فرض وأن هنالك تخويفا من العقاب عبد الله بالفرض أعطاه حقه قدر ما يستطيع خوفا من الله، فإذا التزم بهذا الأمر ابتداء رقاه الله عز وجل من مقام الخوف إلى مقام الخشية، فبصير بخاف الله يغضب عليه، بخاف الله ما يحبه، فبصير تصير الصلاة من أجل أنه يحب مولاه. تسألني أليس في هذا شطح وغلول؟ من قال لك في شطح وغلول؟ الله يرحم سيدنا الدكتور سعيد كان يقول تعلم ثم تكلم، تعلم ثم تكلم. من الذي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ رسول الله، حبب إلي من دنياكم ما في ثلاث، طبعا ثلاث مقحمة على الحديث، وهذا هذه الكلمة موضوعة، لا مو ثلاث، لأنه التنتين الأولانيات غير الثالثة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء لأجل الذرية الصالحة كما قال العلماء. ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب، دمعة العين تذرف حزنا أو فرحا، أما بالحزن فهي دمعة ساخنة، وأما بالفرح فباردة. فلما غرق صلى الله عليه وسلم في بحر أنوار علياء جلال الله رجع بالجمال، فقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكانت هي أعظم الهدية يوم عرج به، تلك التي رجع بها إلى الأمة وقال لها الصلاة معراج المؤمن، لأنها صلة بين العبد وربه. من هنا علمنا سر رجوعه إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، كلما اشتد عليه الأمر كان إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين فرح سرور. كيف كان يقوم؟ وصفوه أو وصفوه بأنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه. هل بلغكم عن النبي أنه هو الذي كان يقول أقوم الليل حتى تتورم قدماي؟ لا، حديث صحيح طبعا، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. شافوه مرهق من طول القيام، وطول القيام يسبب تورم في القدمين معروف في الساقين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم استغراقه ما كان ينتبه إلى هذه القضية، وهو في قرة العين. فلما أشفقوا عليه وقالوا له يا رسول الله، يعني تفعل ما تفعل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، بما أجاب؟ كلنا يحفظ العبارة، لكن لعل كثيرا منا لا يقف عند حرفها أو ما تحت حرفها. أفلا أكون عبدا شاكرا ولا شكورا؟ لعلنا كررنا هذه العبارة لكن لنا زمنا لم نقف عندها أو في محرابها، ومثلها بالتكرار يحلو أيها الإخوة كما تعلمون، وكل شيء ينقص بالإنفاق إلا العين. ليش قال شكور؟ شكورة العين. قالوا الشكور هو الذي يشهد النعمة من خلال المنعم، ولك أن تقول يشهد المنعم قبل النعمة. فالشكور لا يثنيه بلاء ولا يشغله رخاء، فهو مع الله في قمة فرحه مع شدة البلاء. من هنا كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال ثم الصالحون ثم الأمثال فالأمثال، ذلك أن الله عز وجل جعل منهم قدوة مثلى راقية ورائقة شفافة يظهر من خلالها تظهر من خلالها المعاني. أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقوم من الليل بالطوال، يعني البقرة، طبعا في رواية الصحاح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وروايات أخرى طبعا النساء قبل آل عمران طبعا كما مشان ما تشكل علينا، ثم كان الإجماع على نظم القرآن هذا موضوع آخر. البقرة والنساء وآل عمران وما بعدها أديش بدون؟ أنت واقف في القيام أديش بدون دول؟ أكثر من ساعة، أكثر على قراءة الحبيب بالتدبر، وكان يقف على رأس الآية عليه الصلاة والسلام ويتدبر ويسأل الله النجاة عند آية العذاب، ويسأل الله تحقيق ذلك عند آيات الرحمة. ميك ولا لا؟ أديش؟ قال فإذا ما ركع يبقى راكعا بمثل قيامه، وكذلك إذا سجد. ما هذا القلب الذي كان يتمتع به رسول الله؟ خبروني بربكم. وجعل قرة عيني في الصلاة. الآن علينا أن نسأل أنفسنا، يا من نضيع عمرنا وأعمالنا ودهرنا في بيعنا وشرائنا، هل ذقنا جزءا لا يتجزأ من هذا العطاء؟ أم كما يقول قائلهم على اللهجة العامية صلي ولا تخلي؟ ليش؟ من أدراك أن مثل هذه الصلاة قد كتبت؟ حتى تقول صلي ولا تخلي. كيف أهل الله أيها الإخوة كانوا يعدون الدخول في الصلاة دخول في جو جديد ومجلس جديد؟ يعني قبل الصلاة التقيت بك والتقيت بي، فهي شفتك سلمت عليك وسلمت علي، هذا مجلس. فلو نحن واقفين كل ما كل شوي شوي سلمت عليك اللي خلاص إذا التقى المسلمان. قال فإذا دخل في الصلاة صار مجلس جديد ولو كان المكان الظرفي واحد، لكن دخلت في الصلاة المفروض أن يكون مجلسا جديدا. مع مين؟ مع من؟ مع الله. فإذا خرجت منه خرجت من الأعلى إلى الأدنى، رجع مجلس جديد. فلو سلمت على أخيك جائز، فمجلس جديد فافكراها يعني. أرأيت؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أما ما يرتبط بالباطن فهذا الكلام شرحه يطول ويحتاج إلى جلسات وصفحات نيرات تنهض بقلوب جميع المؤمنين والمؤمنات، ولعل قادمات الخطب تأتي على هذه المحاور إن شاء الله. فأتفي بهذا القدر فيما يتعلق بتلك اللفتة أو اللمعة لأعدكم إن أحياني مولاي سبحانه وتعالى بأن ألج بحراب الكلام عن صلاة العصر، بل هنالك كلام رائع عن سنة العصر التي نتركها ونستخف بفعلها، هذا أمر خطير. لنا كلام عن صلاة العصر. سألت أحدهم ليش تترك صلاة العصر؟ الحديث ضعيف. لا، حتى بهي ضابط الأخ والحديث مو ضعيف، لكن سبحان الله حينما يريد الإنسان أن يخرج نفسه عن إطار القيد مع الله يقيد نفسه بسواه، فأي حرية هذه؟ خبروني، إنه قيود، فما أحلى قيدك مع مولاك. إذا كنت كذلك كنت أنت الحر، فهو فكاك الإسار عما سواه. الحديث صلاته وبقية إن شاء الله إن أحيانا، سأل الله أن يعينني على ضعفي، وإني أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءكم وأن يسرني في الدنيا والآخرة. أقف عند هذا الحد سائل المولى دوام الستر، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيفوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا حليما وحكيما وحليما تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا رحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا وعليك نتوكل فلا تكلنا، ومن شر عبادك الظالمين وأنفسنا والشيطان سلمنا، وسلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ولا تسلب عند النزع إيماننا. بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين المحتسبين، اللهم غيثا سحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل، واجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، اللهم واجعله رياحا ولا تجعله ريحا يا أرحم الراحمين. اللهم بمنك وفضلك وعطائك وكرمك لا بذنوبنا وإساءاتنا، فإنه منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، فعاملنا بكرم من عندك، وأسبغ علينا سحائب نعمك وفضلك. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف أهل بيتنا وجميع المرضى وأنت أعلم بأحوالهم، وفرج كربة كل مكروب يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.